الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني عشر بعد ال200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Vereinfachung des Fiqhs, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 212.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. قد وقفنا مع كتاب الجهاد في سبيل الله تعالى، وما زلنا تكلمنا عن منزلة الجهاد في سبيل الله، وتكلمنا عن حكم الجهاد بين فرض الكفاية وفرض العين، تكلمنا عن شروط الجهاد من الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والقوة المالية والقوة البدنية والسلامة من الأمراض. في هذا اللقاء هنتكلم عن الأعذار التي تسقط الجهاد. هناك أعذار تسقط عن الإنسان الجهاد، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية. فيا ترى ما هذه الأعذار، أو بمفهوم آخر ما هي المسقطات التي تسقط فريضة الجهاد؟ هذا هو موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben angefangen mit dem Kapitel des Al-Jihad, und im letzten Vortrag haben wir angefangen über den Stellenwert des Jihads in unserer Religion. Wir haben das Einzelne, das Urteil gesprochen, und wir haben ebenfalls erklärt, ob das ein Fard Kifaya oder Fard Ain, also eine Pflicht für jeden ist, oder es ausreicht, wenn nur einer den Jihad verrichtet. Wir haben über die einzelnen Bedingungen gesprochen von Al-Jihad und sagten, die Bedingungen sind die Religion, also Al-Islam, und dann noch der Verstand und die Reife erreichen und die Männlichkeit, dann die Freiheit, dann die das Vermögen, dass man in der Lage ist, dass man genug Geld hat, und ebenfalls die gesundheitliche Zustand muss in Ordnung sein, und ebenfalls, dass man keine Krankheiten besitzt. Und heute werden wir darüber sprechen, dass wenn jemand, unabhängig davon, ob er verpflichtet ist, den Dschihad zu verrichten oder ob das nicht verpflichtet ist, welche Gründe gibt es, die für denjenigen, der gerade im Dschihad oder Dschihad machen müsste, nicht mehr den Dschihad machen muss. Das heißt, Bedingungen, die erfüllt, die auftreten könnten, damit man nicht mehr verpflichtet ist, den Dschihad zu verrichten. Ja.
من المسقطات الجنون والصبا الجنون والصبا دليل ذلك ما جاء عند أبي داود في السنن وكذلك عند النسائي في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أو كما قال النبي أي أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين فالنوم لا تفريط فيه النائم غلبته عينه لا تفريط حتى في باب الصلاة إن غلبته عينه فإذا استيقظ صلى لأن النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها البعض قد يأخذ بالأسباب وينام بدري ويشغل المنبه عشان يصحى لصلاة الصبح ويصلي في الجماعة لكن تغلبه العين ما يستيقظ وربما يرن المنبه مرة ومرة ومرة ولا يستطيع إلا ولا يسمعه بل يغلقه ولا يدري من غلبة النوم كما يقول البعض النوم سلطان ولذلك في الحديث الصحيح وكلكم يحفظه عندما نزل النبي عليه الصلاة وأسكى التسليم منزلا كانوا في العودة من الغزو ودخل عليهم الليل وهم في الطريق فقال النبي عليه الصلاة وأسكى التسليم من يكلأنا لصلاة الصبح يعني من منكم يظل يقظا وينام البقية حتى يوقظنا لصلاة الصبح قال بلال أنا يا رسول الله فنام النبي ونام أصحابه رضي الله عنه جزاكم الله خير شيخ محمد بارك الله وقام بلال ليله يصلي قبيل الفجر بقليل بلال تعب من القيام ما كان في غزوة معه كمان هو تعبان ومشقة السفر وما نامش فتعب فجلس يستريح فأسند ظهره إلى رحل دبته يعني قعد دبة وراح استند كده بظهره قال فأخذتني عيني نام ولم أستيقظ إلا وأشعة الشمس على رأسي والنبي يوقظني عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أنت من يكلأنا للصلاة يعني أنت اللي تصحينا تنام قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد أخذني الذي أخذ منك إنه اللي أخذ عينك أخذ عيننا كمان فقال النبي ذلك منزل فيه شيطان فقوموا قال فتوضأنا وأمر رجلا فأذن للصلاة وأمره أن يقيم وصلى بنا كما كان يصلي يعني بعد الأذان صلوا السنة ركعتين ثم أقام المؤذن وتقدمهم رسول الله فصلى بهم جماعة وصلى بهم الصبح جهرا في جماعة لماذا؟ لأن النوم لا تفريط فيه فمن غلبته عينه نقول له لا تحزن لا تفريط في النوم ودي برضو رسالة لبعض الإخوة للأسف يعني اللي هم دائما أبدا يكثرون من اللوم والعتاب هو ربنا من عليه وجه الفجر مثلا جه الفجر ما لقاش الشيخ محمد الإمام يقول لك إيه ده فين الشيخ ما بيصليش الفجر يا أخي وما أدرك بحال الشيخ ربما كان مريضا فهو معذور ربما غلبته عينه فهو معذور احمد الله أنت أن ربنا من عليك وجيت ولا تلوم على غيرك ولا تعادي. لازم بقى يفضح الدنيا بقى ويكتب على الفيسبوك ايه ده؟ صلاة الفجر 5 بس اللي بيصلوا. يا سيدي عرفنا ان انت صليت الفجر، لازم تفضح الدنيا، يعني لازم الدنيا كلها تعرف ان حضرتك كنت بتصلي الفجر. سمعة ورياء، والسمعة والرياء تبطل العمل. سبحان الله، تجد بعض الإخوة حاجة غريبة جدا على الفيسبوك كاتب ايه، هيا الى صلاة الفجر. طب انتظر بس معي كده، الله يرضى عليك يا اللي بتكتب الكلام ده. اللي بيروح يصلي الفجر مش هيقرأ على الفيسبوك الصبح، صح؟ لأنه رايح المسجد، فمش هيقرأ الكلام ده. أدي واحد. واللي نايم مش هيقرأ الكلام ده لأنه معذور. طب مين اللي هيقرأ لك الكلام ده؟ أنت عاوز تعرف الناس إن حضرتك صاحي صلاة الفجر بس، هي كده. وده مدخل من مداخل الشيطان عشان يحبط عملك. سبحان الله. فنخلي بالنا إخوة من النية، اجتهدوا على النوايا والمقاصد. أولا الكتابة دي مش هتصحي النايم، ولا إيه؟ اللي بيكتب على الفيسبوك هتصحي النايم؟ مش هيصحى. يقول لك بتذكر مين؟ واللي رايح الفجر مش قاعد يقعد على الفيسبوك عشان يقرأ كلامك، هيا إلى صلاة الفجر فيسمع كلامك ويروح. ما هو رايح، هو قايم عشان الفجر أصلا. وهكذا، فليه بقى كده هيا على صلاة الفجر؟ الصلاة خير من النوم. يا اخي ده المؤذن ما صحهمش ونايمين، انت هتضحيهم بالكتابه؟ يعني ده فكرني بايه؟ بالزوج اللي اختلف مع الزوجه، فبيكلموش بعض بقى في البيت، فشغالين كله كتابه. تمام كده، عايز منها حاجه يكتب لها ورقه وسيبها له، هي عايزه حاجه تكتب له ايه؟ ورقه وسيبها له. فالمهم هو عنده شغل الساعه 6 صباح، وعنده مش قادر يقول لها صحيني الساعه 6، فكاتب كده ورقه من فضلك صحيني الساعة 6 صباحا، وحطها لها على الكومود بتاعها اللي جنب ايه؟ اللي على السرير بتاعها. تمام كده، ونام. هي قرأت الورقة وراحت ماسكة ورقة الساعة 6 الصبح كده، قال ايه؟ الآن الساعة 6 صباحا، استيقظ، وحطيتها له على الكومودينو بتاعي. فطبعا هو راحت عليه نومة الساعة 8، قايم بقى متعفرت ما راحش الشغل، المشكلة مشكلة بالنسبة له. فراح بقى ازاي يتخانق معاه، ازاي ما صحيت ما صحيتك؟ قال لها فين؟ قالت له وقعكم تقرا كده. فالكتابه مش صح النايم يا جماعه والله. فبلاش، الله يكرمكم، احرصوا على النوايا، احرصوا على الاخلاص. مش لازم بقى كل شويه هيا الى صلاه الفجر على الفيسبوك، والتاني يكتب لك ايه، مالي ارى هواء الفجر نقيا، ويروح مجاوب لأن أنفاس المنافقين غابت عنه. نفق كل الناس، الله يهديه. يعني كل اللي غاب عن بقى منافق يا ابني؟ يا ابني النبي لما قال أثقل صلاتين على المنافقين الصبح والعشاء، لأن في زمان النبي كان يعرف المنافق بذي العلام. أولا في زمان النبوة ما كانش ناس عندهم أعمال تلت ورديات زي عندكم دلوقتي، صح؟ نخششت، وايه تاني؟
روششت،
فروششت، وايه تالت؟ ميتششت،
ميتكششت،
ميتكششت. ما كانش عندهم الكلام ده. ده هي العمليه كلها، كان اللي بيرعى الغنم او عنده شويه تجارات بيبيع ويشتري وخلاص. انما ما عندوش عمل يصحى كده قبل الفجر يروح للميتاشيخش، ولا اسمها ايه دي اللي انتوا بتعملوها دي في المانيا، اسمها ايه يا ولد؟
روششت،
روششت. ما عندوش الكلام ده، ولا واحد عنده ورديه بايت بالليل في العام. ده هيجي لك ازاي في المسجد ده وهو عنده شغال في العمل؟ ما فيش، هيخرج ازاي من الشغل عشان يجي المسجد؟ ما بيجي، ده هيصلي في مكانه. فاهمني؟ فدي كانت علامه على النفاق في زمن النبوه. لكن دلوقتي يا ابني لا، الناس عندها اعمال ثلاث ورديات وشغلانه ومطحونين، واللي عنده دراسه واللي عنده سفر واللي واللي واللي. فاوعى تطبق الكلام ده على الناس في زماننا وتقول لي ما جاش الفجر يبقى منافق. الله يهديك، نفقت الناس وكفرت الناس وانت قاعد على الكيبورد، سبحان الله. فدي مصيبه كبيره جدا، فننتبه لهذا. الله يبارك لكم. لا، اللي غاب عن الفجر في المسجد عنده ربما يكون عنده عذر، انا التمس له البراء لان الاصل فيه كده، او ربما غلبته عينه. كم غلبتنا عيونه واحنا قايمين اهو، كم ايام بتيجي علينا ما بنصحاش للفجر، غلبت العين. سبحان الله، من كثرة التعب، من كثرة كذا، أو واحد مريض بياخد علاج، بياخد كذا، ربما غلبته عينه. حضرتك ربنا من عليك، ما عندكش علة، احمد ربنا على العافية وإنك جيت الفجر الجماعة، وقول بقى للي كده اللي ما جاش، إن كان عنده عذر ربنا يبارك فيه ويصلح له الحال، إذا ما كانش عنده عذر ربنا يبصره ويذكره، وهكذا. بدلا ما تتهم الناس، طيب يا سيدي بتتصل بيه، لو معاك تليفون الشيخ محمد وانت جاي الفجر بدري، ما تتصل بالشيخ محمد شوف حاله ايه، يمكن المنبه اللي عنده بايظ ومصحاش خلاص كده، او يمكن ما انا اتصلت لقيت التليفون مغلق، طيب يبقى عنده عذر اهو، ربما فصل شحنه وهو نايم، صح كده، فبقى مغلق، او ربما هو نسي من صلاه العشاء مغلق، ولا ايه بيحصل؟ ولا مش احنا بشر وبننسى؟ بننسى. فتلتمس له الاعضاء مش تذبحه في الشارع. ده كان واحد زمان ما كنا في زول صباخ كان يفضح الدنيا، لو جه مثلا لقى المسجد مغلق يا ربي يفضح الدنيا. انا رحت ويكتب على الفيسبوك والله، ويكتب في الجروبات، رحت لقيت المسجد مغلق. ايوه يا سيدي مغلق، ايه المشكله؟ الاخ حامل المفاتيح راحت عليه نوم، ما جاش بدري، ويمكن المسجد فتح بعديه بدقيقتين لما هو مشي، واحد تاني جه فتح لكن هو ما شافش، واحد تالت قال يروح مصلي قدام المسجد ويصور احنا بنصلي، ما هو المسجد مقفول. يا ابني ايه اللي بيحصل ده؟ عمرك شفت حد بيعمل كده في الكنائس ويصور الكنيسه ومشاكل؟ ليه ده كله؟ ده نزغ الشيطان عشان الفرقه والافساد والسمعه والرياء، فينبه لهذا. دي احكام، وارد جدا الشيخ امامكم ينام ما يجيش الفجر، وارد جدا يكون مريضا ما يجيش الفجر، وارد جدا يكون على سفر ما يجيش الفجر، وارد 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 يصحى يلاقي الواد تعبان يشغله ما يقدرش يجي الفجر، ولا ايه؟ وارد ولا مش وارد؟ بس خلاص، فاحمد ربنا على العافيه والتمس العذر لاهل الاعذار، هكذا هو المؤمن. فاذا بلال يقول للنبي اخذني الذي اخذ منك يا رسول الله، طيب يا جماعه قوموا يلا، اتوضى النبي واتوضى الصحابه واذن المؤذن وصلوا السنه ثم امروا ان يقيموا وصلوا جماعه، وده حديث النبي، من نام عن صلاه او نسيها فوقتها اذا ذكرها، خلاص يا اخي. ده الصحابي اللي كان من قبيله عرفت بالنوم، لما راح لسيدنا النبي ياخد منه رخصه عشان ما بيقدرش يصحى الفجر، فالنبي ما ادالوش رخصه في البدايه، قال يا رسول الله انا من قبيله كذا، فالنبي ضحك قال اذا صلي اذا استيقظت، ما دام انت من القبيله دي كانت معروفه بالنوم في قبيله كده في المكه كانت معروفه بالنوم، ما بيصحوش ابدا بالليل ابدا، ينام خلاص. انت عارف يقول لك كده، لو طبل بلدي جنبه مش هيصحى هو، ده في نوع كده من الناس سبحان الله النوم يغلبه. فالنبي ابتسم وقال اذا صلي اذا استيقظت، ليه؟ لأنه ليس في النوم تفريط. فننبه على هذا يا إخوة، بلاش بقى حركات الفيسبوك دي، بقى حركات النص كم اللي احنا بنسميه، بلاش بقى هي صلاة الفجر، بلاش بقى نصل في الفجر خمسة بس اللي بيصلوا، ولا التاس ولا مشكلة يا أخي والله، حاجة غريبة جدا والله صح. فاجتهدوا على نواياكم واحذروا السمعة والرياء، لأن النبي يقول إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل. وطبعا الرياء يحبط العمل، لا يقبل سبحان الله. فاحرص على طاعتك، ما تضيعهاش بكلمة أو بجملة أو بمنشور، خليها بينك وبين ربنا، خلاص جيت الفجر الحمد ربنا تمام، وهكذا. فدي قضية نخلي بالنا منها. يبقى النوم عذر بعد الأخذ بالأسباب طبعا. قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وحتى دي للغاية لغاية ما يصحى. قال وعن الصبي حتى يحتلم، الصبي اللي هو الصغير لا يجب عليه الحج، لا فرض عين ولا فرض كفاية. ليه؟ لأنه صغير ليس ببالغ، فلا تفرض عليه العبادات ولا الأحكام، هكذا. وزيك النبي كان يرد الأطفال لما يحبوا كده يروحوا يجاهدوا مع النبي، فكان بعضهم يقعد يشب على أطراف أصابع عشان النبي يشوفوا إيه يعني طويل بين الرجال، فالنبي يقول له ارجع يا ابن عمر انت لسه صغير ارجع انت ما ينفعش. فالصبي لا يقرر عليه جهاد، لا فرض كفاية ولا فرض عين. قال وعن المجنون حتى يعقل، طبعا ده مش محتاج كلام، المجنون فاقد لأداة التكليف هيروح يجاهد ده ممكن يضربنا احنا تخيل بقى تدي مجنون سلاح هيفجرك انت لانه مجنون، فده ما ينفعش يجاهد ده، فلا يسقط عنه ايه الجهاد، يبقى يسقط الجهاد عن المجنون وكذلك يسقط عن الصبي الصغير حتى يبلغ. نعم.
Und eins der Bedingungen, die den Dschihad nicht mehr verpflichtend machen, ist einmal jemand, der den Verstand verloren hat und ebenfalls ein Kind, der die Reife nicht erreicht hat. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, das Schreibrohr wurde erhoben, das heißt, es ist keine Pflicht mehr für jemanden, der geschlafen hat oder schläft, bis er aufwacht. Und das Kind, bis er die Reife erreicht, und der Verrückte oder der ohne Verstand, bis er seinen Verstand wieder zurück erhält. Das heißt, der Schlafende, meine Geschwister, der ist nicht, wenn er schläft, kann man nichts machen. Und wenn er ein Gebet verschläft zum Beispiel, dann muss er das Gebet beten, sobald er es sich daran erinnert oder aufwacht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten von einer Schlacht zurückgekommen sind und die wollten nachts draußen schlafen. Und daraufhin hat der Prophet gefragt, sallallahu alaihi wasallam, wer von euch Gefährten sollte am besten nachts wach bleiben oder Wache nehmen, Wache halten und uns zum Fajr-Gebet aufwecken? Und Bilal radiallahu anhu sagte, oh ich, ya Rasulallah. Und daraufhin hat er nachts die komplette Nacht Qiyamul Layl gemacht. Und erst kurz vor dem Fajr-Gebet ist er ein bisschen müde geworden und dachte sich, ich setze mich ein bisschen hin, lehne mich an meinem Reittier und ruhe mich ein bisschen aus. Und dann ist er eingenickt. Und aufgewacht ist er letztendlich, als die Sonnenstrahlen ihn aufgeweckt haben und der Prophet vor ihm stand und sagte ihm, bist du derjenige, der uns aufwecken sollte, O Bilal? Dann sagte er, ja, Rasulallah, leider hat mich der Schlaf mitgenommen. Oder das Gleiche hat mich mitgenommen, was dich mitgenommen hat, nämlich den Schlaf. Und daraufhin sind die aufgestanden und sagte, sallallahu alaihi wasallam, hier ist der Teufel, lass uns woanders hingehen. Dann haben die alle Wudu gemacht, die Gebetswaschung, und haben den Adhan gerufen und haben das Gebet genauso verrichtet, wie er es sonst verrichtet, nämlich zwei Rakaat Sunnah und daraufhin die zwei Rakaat Pflicht. Und genau. Und deswegen, wenn wir das Fajr-Gebet beten, müssen wir darauf achten, meine lieben Geschwister, dass wir nicht zu viel meckern. Wie zum Beispiel, wenn jemand sieht, dass unser Sheikh, Sheikh Muhammad, hafidhahullah ta'ala, zum Fajr-Gebet nicht aufgestanden ist oder nicht da ist zum Beispiel, dann sagt er, oh, guckt euch mal an, der Sheikh ist gar nicht da, der kommt gar nicht zum Fajr-Gebet. Warum sagst du sowas? Du weißt gar nicht, was er hat. Vielleicht ist er krank. Vielleicht ist sein Kind krank, vielleicht hat er den ganzen Abend Koran gelesen und ist versucht zu schlafen. Vielleicht ist sein Handy aus oder hat den Wecker nicht gehört oder keine Ahnung was. Oder er ist verreist oder er ist krank. Es kann alles sein. Aber musst du wirklich diesen Wutausbruch oder diesen Kommentar abgeben und sagen, ja, Sheikh Muhammad kam nicht. Oder andere, die gar nicht darauf achten, dass wenn sie oder wenn Allah Azza wa Jal es erlaubt hat, dass einer von uns zum Fajr-Gebet aufsteht und in der Moschee betet, sollen wir dankbar sein. Aber an die Aufrichtigkeit denken die gar nicht. Schreiben die morgens, auf geht zum Fajr-Gebet in Facebook. Schreiben die auf. Was ist die Intention von so einem Satz zum Beispiel? Derjenige, der aufsteht, der wacht gerade auf, guckt auf die Uhr, will direkt aufstehen, Wudu machen und zur Moschee fahren. Direkt. Weil es ja Fajr-Gebet. Da wacht man nicht vorher auf. Der wird gar nicht in Facebook reingucken und lesen, wo drin steht, auf geht zum Fajr-Gebet. Und derjenige, der schläft, der wird es eh nicht lesen. Das heißt, was könnte die Intention sein? Die Intention ist einfach nur zu sagen, hey Leute, ich bin aufgestanden, ich gehe Fajr-Gebet. Das heißt, das ist dieses Augendienerei. Einfach mal zeigen, ich bin, Masha'Allah, ein richtiger Mu'min, ich gehe zum Fajr-Gebet beten. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diese Augendienerei, sie macht deine guten Taten oder sie vernichtet sie. Deine guten Taten werden vernichtet. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir unsere Anbetungsarten stets mit Aufrichtigkeit erledigen. Oder wenn es gab ja bestimmte Personen zum Beispiel, die kommen zur Moschee und finden die Moschee geschlossen morgens. Und dann, die drehen durch. Was ist das? Wo sind die Verantwortlichen? Warum geht die Moschee nicht auf? Da schreibt der Facebook, oh, guckt euch an, die macht so ein Bild. Wo eine Moschee, die geht nicht auf. La hawla wa la quwwata illa billah. Warum muss daraus eine riesen Affäre machen? Der den Schlüssel hat, hat verschlafen. Er kam nicht. Und du hast deine Belohnung bereits erhalten. Was ist dein Problem? Warum muss daraus eine Schlagzeile machen? Oder andere, was machen die auch noch? Das ist noch ein besserer Akt. Die beten Jama'a vor der Moschee, draußen vor der Tür, macht einer, wir haben einen Kameramann, einer macht ein Bild davon, steht da beten und in Facebook. Wir haben heute draußen gebetet. Damit er zeigt, erstmal, ich war da gewesen, aber die anderen Verantwortlichen, die Moschee war zu gewesen. Also als würde er irgendwelche Aktien da irgendwie drin haben und also da muss man aufpassen.
حد تجننك صحيح يعني هل كان بيعمل سيلفي وبيصلي يبقى صلاته باطله طب حد ما بيصليش وبيصوره مصيبه زي اللي يجي لك مثلا في الاعياد في بلاد المسلمين ويقعد يصور الناس مثلا مخالفين مثلا راجل جنب ست بيصلي طب انت ما كنتش بتصلي اللي بتصور صحيح ما كانش بيصلي ده ولا ايه يا اخي في حاجه اسمها الضرورات ربما الاخ ده اللي جاي يصلي ومراته جنبه في عارفين زحام العيد اصلا جه لقى المكان زحمه ومغلق مفيش مكان فعايز يدرك الصلاه يا عيني فوقفت جنبه فالضرورات تبيح المحظورات فانت بقى جاي سايب الخير ده كله يوم العيد سايب صلاه العيد واجتماع المسلمين وفرحه المسلمين وسبت خطبه الامام اللي هيخطب ويعلم الناس احكام العيد وجاي على اللقطه دي تسوق صوره المسلمين يقول لك شفت يعني انت كنتش بتصلي يا حلو التصوير ده من ضمن المفاسد في الواقع المعاصر لدرجة الحوادث بيصوروها ما بينقذوش الناس تجد واحد بيغرق والتاني عمال يصوره يا اخي ارمي ام الصور روح هات الراجل اللي بيغرق شايف واحد هيقع او والله العظيم ويقع عمال يصوره مش شفتوا انتوا اللقطات دي يجيب لك فيديوهات كده قصيره واحد بيقع وده بيصور الحوادث طب انت ما انقذتوش ليه يا اخي الله يهديك مشغولين بالتصوير حتى في أي مشكلة تلاقي كله طلع على هاتف بيصور ما ينقذوش الناس ربنا يعافينا يا رب فلا تبنون أحكاما على تلك الصور اللي الهدف منها معروف إما اللي بيصور غير مسلم وهدف الطعن في الإسلام أو إن كان مسلما وما بيصليش يبقى ده هو الأحق باللوم والعتاب مش اللي خالف وهكذا وربما يكون المكان كان ضيقا المكان كان كذا او مثلا ما عرفوش فين اماكن صلاه النساء للزحام الشديد فهذا كله يحتمل كمل يا ابني الله تعبونا بتوع الصور دول
dann gehen wir zum nächsten Punkt der zweite der nicht mehr verpflichtet wird den Dschihad zu verrichten ist derjenige der jung ist oder ein Kind der sowieso nicht verpflichtet ist Ein Kind, der nicht die Reife erreicht hat, ist sowieso immer nicht verpflichtet, egal um welche Anbetungsart es sich dort handelt. Und der dritte Punkt ist natürlich der Verrückte, der sollte auf jeden Fall keine Waffe in die Hand halten, denn ansonsten könnte er sogar die eigenen Leute töten. Deshalb für ihn gilt auch ebenfalls nicht der Dschihad.
Min muskatat al-Jihad al-unumusa fal-mar'atu لا يجب عليها جهاد لا فرض كفاية ولا فرض عين ولا ندب وذكرنا النصوص في الدرس الماضي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة جهاد يا رسول الله قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وفي رواية جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمر فالمرأة لا يجب عليها الجهاد وحمل السلاح وردنا على الشبهة أن بعض النساء كنا يخرجنا في زمن النبي مع المجاهدين نعم ما كنا يخرجنا للجهاد إنما كنا يخرجنا لسقي المجاهدين أو لمداواة الجرح. هي لها وظيفة، تخرج لإيه؟ إذا كان في جريح تعال، وده موجود. هتجد مثلا أهل الثغور في فلسطين ربنا يثبتهم ينصرهم، هتجد بيعملوا حاجة اسمها المشافي الميدانية للجرحى، وبيكون فيها متطوعات من النساء، الأخوات يقومن بالجراحة والطبيبات في المشافي للجرحى وكذا، هذا دورها، تساعد في تضميد الجراح، في معالجة المرضى وهكذا والجرحى. إنما لا جهاد عليه برفع سيف أو بحمل سلاح لأنها امرأة، والأنوثة عذر يسقط الجهاد عنها، إنما جهادها في الحج والعمرة. نعم.
Und der nächste Punkt, der den Dschihad nicht mehr verpflichtend macht, ist die Weiblichkeit. Eine weibliche Person, für sie ist es keine Pflicht, den Dschihad zu verrichten. Und die Beweise dafür haben wir bereits letzten Vortrag erwähnt. Wir erwähnen es nochmal. Aisha radiallahu anha fragte eines Tages den Propheten, Ya Rasulullah, gibt es überhaupt einen Dschihad? Sallallahu alaihi wasallam. Gibt es überhaupt einen Dschihad für die Frau? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ja, ein Dschihad ohne Kampf, nämlich die Pilgerfahrt und die Umrah. Und wenn es einen Tatverdacht gibt, wo man sagte, ja, aber früher gab es doch genug Frauen bei den Gefährten, die mitgekämpft haben. Diese Frauen und Geschwister waren eigentlich da gewesen, um die Verletzten zu pflegen oder die, die Wasser haben wollten, ihm Wasser zu geben, zu helfen, aber nicht um zu kämpfen. Und falls eine Frau, die eigentlich für die Verpflegung gedacht ist, von jemandem eingegriffen wird, dann wird sie natürlich versuchen, sich selbst zu verteidigen und den Schwert nehmen und ihn vielleicht auch ebenfalls bekämpfen. Aber nur, weil sie es muss, weil sie eingegriffen wird, aber ein Kampf für sie ist nicht verpflichtend.
أيضا من مسقطات الجهاد في سبيل الله الرق، والحمد لله هذا غير موجود في زماننا، إنما في زمن النبوة وما بعده كان في نظام الرق موجود، يعني العبد الرقيق، لأن العبد المملوك عبارة عن سلعة أو مال، وأمره ليس بيده، إنما بيد سيده من يملكه، فالرق يسقط عنه الجهاد، يسقط عنه الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال للعبد المملوك الصالح أجرين، للعبد المملوك الصالح أجرين، ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذن يبقى الجهاد مفروض على الحر مش على العبد، زيك قال لولا الجهاد في سبيل الله، وفي الآخر لا أحببت أن أموت وأنا إيش مملوك. فالجهاد إذن يفرض على الأحرار فقط، إنما اللي وقع في الرق لا جهاد عليه، إلا أن يأذن له سيده حاجة تانية بقى، إنما هو كعبد ليس عليه. ولذلك من جمال الإسلام ومحاسنه أنه عامل على كف العبيد على وجه الأرض، يعني نظام الرق معمول به قبل الإسلام، مستمر في ظل الإسلام، إنما جه الإسلام عشان يحرر العبيد بقى والرق، فجعل من ضمن الكفارات عتق الرقاب، عتق رقبة. ليه؟ عشان يحرر العبيد، ورغب وحث على العتق، وجعل نظام المكاتبة، ده كله ليه؟ عشان يرفع الحرج عن الرقيق. إذن الرق مانع من الجهاد، فمن كان في الرق ف غير مكلف بالجهاد في سبيل الله. نعم.
لو لم يكن الجهاد لماذا حب أن يكون أن يموت هو مملوك؟
لأن الرق بيرفع عنه كثير من التكاليف، فيكفيه الصلاح والاستقامة، بخلاف المكلف قد يقصر، إنما ده مش مكلف أصلا في أمور كثيرة جدا، حتى لا تجب عليه صلاة جمعة، الرقيق لا تجب عليه الجمعة كمان وهكذا.
Der fünfte Punkt, meine Geschwister, ist der Sklave. Jemand, der Sklave ist, ist es für ihn nicht verpflichtend, den Dschihad zu verrichten. Aus dem Grund, weil der Sklave galt früher als eine Ware. Das heißt, es gab jemanden, der ihn besetzt hat. Besessen hat? Besitzt hat. Besetzt hat. Besitzt hat. Besessen hat. Er war eine Ware gewesen und er hat nicht die eigene Macht, um seine Angelegenheiten zu regeln. Das heißt, für ihn oder viele Anbetungsarten oder viele Angelegenheiten in der Scharia sind für ihn nicht verpflichtend, wie zum Beispiel das Freitagsgebet. Und im Endeffekt hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn es nicht den Dschihad geben würde, dann hätte ich es geliebt, dass ich als ein Eigentum von jemandem anderen gestorben wäre. Aus dem Grund, weil, ich habe gerade den Sheikh Hafizullah gefragt, jemand, der ein Diener ist, werden einfach viele, oder es fallen viele Pflichten weg. Im Endeffekt, es reicht vollkommen aus, wenn du ein rechtschaffener Diener bist, und das würde ausreichen, dass du inshallah ta'ala das Paradies erreichen kannst.
كذلك من المسقطات لفريضة الجهاد الضعف البدني والعجز والمرض الضعف البدني والعجز والمرض كالأعمى مثلا كيف يجاهد أو الأعرج عرجا شديدا كيف يجاهد هذا معذور هذا له عذر وإن خرج للجهاد فهذه منا بقى ربنا يكرمه لكن هو كفريضة غير مفروض عليه واحنا شفنا كده في القرآن الكريم باب الأعضاء ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج فالأعمى ما لهوش حرج ما عندوش جهاد كذلك الأعرج عرجا شديدا أو واحد مرضه في عجز يقعده عن الجهاد ما يقدر يجاهد فدي كلها اسمها مسقطات لأن قلنا من الشروط قوة البدن اللي راح يجاهد ده ويعجز عن حمل السلاح كيف يجاهد فيكون عبء على المجاهدين لمرضه وعلته فده محتاج اللي يداويه يبقى أنت هتشغل غيرك في الجهاد تخيل كده واحد عاجز ويطلع في الجهاد هيشغل كل اللي حواليه ولا لا والمجاهد مش عايز حاجة تشغله أمامه الأعداء فمش محتاج ما يشغله فأنت تقعد في بيتك تمرض تداوى تعالج لكن ما تكونش عبئا على المجاهدين فإذا أنت لك رخصة في دين الله فأنت لا يجب عليك حج لمرضك ولعلتك ولضعفك نعم.
Der sechste Punkt ist die körperliche Schwäche oder eine Behinderung oder eine Krankheit, die dich daran hindert zu kämpfen. Jemand, der blind ist und nicht sehen kann, wie sollte er in eine Schlacht einziehen? Jemand, der, der behindert ist oder einen behinderten Fuß hat und nicht richtig laufen kann zum Beispiel, wie sollte er in die Schlacht laufen? Und all diese Personen sind entschuldigt und müssen nicht in den Dschihad kämpfen oder eintreten. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch im Heiligen Koran, dass jemand, der blind ist oder jemand, der krank ist, für sie ist keine Pflicht vorhanden. Das heißt, sie sind nicht verpflichtet oder ihnen ist nichts vorzuwerfen. Genau, das ist richtig. Ihnen ist nichts vorzuwerfen. Nein.
أيضا من المسقطات إذن الوالدين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا لا فريضة. إحنا قلنا الجهاد قد يكون فرض كفاية. يعني فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الاسم عن الكل. فإذا قام البعض بالجهاد أصبح الجهاد في حق غيرهم من المندوبات من التطوع مش فرض يعني مثلا الجهاد الآن على أرض فلسطين ربنا يمكن لهم ينصرهم فرض عين على كل فلسطيني على الأرض داخل الأرض مش خارج الأرض كل من كان داخل الأرض وممكن فأصبح الجهاد إيه فرض عين عليه عشان ما تسمعوش للمشغبين المجرمين ممن يتكلمون بألسنة المسلمين ويبدأ يخون ويقلل من شأن الجهاد في فلسطين نقول فرض عين على كل مسلم على أرض فلسطين أن ينصر دينه فنسأل الله أن يثبتهم وأن يمكن لهم لكن في حق غيرهم يبقى تطوع يبقى إيش؟ تطوع طب اللي هو الجهاد في حق تطوع ده لازم إذا أراد أن يتطوع يأخذ إذن مين؟ الوالدين إن كان حيين أو إذن أحدهما دليل هذه المسألة حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد اللي هو جهاد التطوع، لأن كان عندنا جهاد الدفع ده فرض عين على كل مسلم في الأرض، وفي جهاد الطلب إن أنت تطلب الأعداء وتذهب إليه لرفع الظلم عن المظلومين، ده اسمه جهاد الطلب وده تطوع. وذلك يقول لك اكتتب، يعني النبي كان يعلن مثلا سيتوجه جيش المسلمين إلى الشام مثلا، فده اسمه جهاد إيه؟ طلب مش دفع. دفع لما الأعداء يقولنا المدينة بقى فرض عين، إنما إحنا هنخرج الآن للأعداء في بلاد الشام عشان الروم وكذا وكذا، فأصبح النوع ده من الجهاد اسمه إيه؟ جهاد طلب، يعني تطوع مش فرض. فيجوا الصحابة يكتتبوا، يكتب اسمه عشان يروح مع النبي. فالنبي سأل الرجل ده اللي جاي يكتتب في الغزوة ده، قال أحي والدك؟ أبوك وأمك موجودين؟ قال نعم يا رسول الله. قال فيهما فجاهد، ارجع انت روح لأمك وأبيك جاهد فيهما، هم أولى. ليه؟ لأن بر الوالدين فرض، ونوع الجهاد ده تطوع، والفرض يقدم على ايه؟ على التطوع. وهذا الشاب عنده أم وأب كبار في السن، يعني ليس لهم من يعولهم في غيابه، فأصبح البر هنا واجب، إنه لازم يخلي باله من الأم ومن الأب. فقال له أنت ما تجيش معانا، أنت خليك مع أمك وأبيك، فيهما فجاهد. بس ده جهاد إيه؟ جهاد طلب، يعني تطوع، يعني ند مش فرض، جهاد فرض العين لا إذن فيه، لا إذن فيه من أب ولا من أم، بل تخرج تحت راية ولي الأمر تنصر دين الله بدون استئذان. إنما الإذن كله وارد فين؟ في جهاد التطوع. عشان أنت بتقرأ النصوص في السنن زي النص اللي بين إيدينا ده، ألك أم ألك أب؟ نعم، فيهما فجاهد، نقول ده مش في جهاد العين، فرض العين لا، ده في التطوع والناد. إنما الفرض ما ينفعش فيه إذن، اطلع انصر دينك وهكذا. يبقى إذن إذن الوالدين أو أحدهما يكون في جهاد التطوع فقط. نعم.
Der siebte Punkt, meine Geschwister, ist die Erlaubnis der Eltern oder eins von den Eltern teilen, wenn der Dschihad eine freiwillige Tat wäre und keine Pflicht. Wenn der Dschihad eine freiwillige Tat ist und keine Pflicht. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung von Ibn Amr, radiallahu anhuma, wo er den Propheten also nicht gefragt haben. Früher war es so gewesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem anderen Ort den Dschihad betreiben will, in einem anderen Land zum Beispiel, oder anderem Ort eher gesagt, dann hat er das kundgegeben und dann kamen Leute zu ihm und haben ihre Namen auf einem Zettel aufgeschrieben. Und daraufhin kam Ibn Amr radiallahu anhu zu ihm und wollte Ibn Amr Dann kam ein Mann zum Propheten, wollte seinen Namen aufschreiben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn dann, sind deine Eltern etwa am Leben? Er sagte, ja, sind sie. Dann sagte er, und genau in ihnen sollst du den Dschihad betreiben. Geh zu ihnen und betreibe dort den Dschihad. Aus dem Grund, weil die Güte zu den Eltern ist eine Pflicht. Und diese Art von Dschihad ist eine freiwillige Tat. Und natürlich in solchen Angelegenheiten wird die Pflicht der freiwilligen Tat vorgezogen. Und deswegen hat er ihn zurückgebracht zu seinen Eltern und sagte, geh und mach den Dschihad bei deinen Eltern.
أيضا من المسقطات الدين الذي لا يجد صاحبه الوفاء به ولم يأذن له الدائن إذا كان الجهاد تطوعا. يعني إيه؟ يعني أنا علي دين كبير، تمام؟ الدائن حسين، أنا مثلا اقترضت منه 5,000 يورو والآن أريد أن أذهب للجهاد، بس جهاد تطوع مش فرض، تطوع، وحسام لم يأذن لي، لا يجوز لي الجهاد حتى أسدد الدين. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم، القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. يعني الشهيد يغفر له إلا الدين، إلا الدين، ده إذا كان الجهاد إيش؟ تطوعا. أما إذا كان فرض عين يطلع بلا استئذان. وحتى إن لم يأذن له صاحب الدين لا يسمع ويذهب لنصرة الدين، ده في جهاد الفرد. إنما جهاد التطوع لا يجوز للمدين الذي عجز عن الوفاء أن يذهب للجهاد إلا أن يأذن له الدائن، إن لم يأذن فلا جهاد عليه، وده في جهاد التطوع السنة يعني مش الفرد. نعم.
Der achte Punkt ist Schulden. Das heißt, jemand, der bei einem anderen Mann Schulden begleichen muss, und der Mann, der ihm die Schulden gegeben hat, muss ihm erlauben, in den Dschihad einzuziehen. Aus dem Grund, aber nur, wenn der Dschihad eine freiwillige Tat ist. Das heißt, wenn ich dem Scheich Hafizullah Ta'ala 5.000 Euro geben muss, dann darf ich nicht in den Dschihad betreiben, wenn er freiwillig ist, ohne den Scheich vorher zu fragen, ob ich gehen darf. Wenn der Scheich sagen würde, nee, ich will mein Geld haben, dann darf ich nicht in den Dschihad ziehen. Warum? Weil ich erst das Geld begleichen muss. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Sterben auf dem Wege Allah azza wa jal wird alle Sünden begleichen, außer wenn du Schulden hast. Außer wenn du Schulden hast.
أيضا من المستطاط العالم الذي لا يوجد غيره في البلد بسبب حاجة الناس إليه في الفتوى ومعرفة أحكام دينهم، يعني بلد لا يوجد فيه إلا عالم واحد، بنقول عالم يعني عالم مش الوعاظ دول الذين يهرفون بما لا يعرفون، واحد محب للدعوة ده ما سموش عالم، هو بيدعو لكن مش من أهل العلم، صاحب العلم الذي وصل لدرجة القدرة على الفتوى واستنباط الأحكام ده يسمى عالما. العالم هو المتقن للعلم الذي يستفاد منه في الفتوى وفي النوازل ويرجع إليه في نوازل المسلمين. فالبلد مثلا مش غير عالم واحد، فهذا عذر يسكت عنه الجهاد، يبقى للعلم عشان يعلم المجاهدين كيف يجاهدون، ولما تكون فنزل يرجعون إليه في الفتوى، فأصبح جهاده بالإيه؟ بالعلم الآن، جهاده بالعلم. إنما كثر العلماء يبقى كله يخرج للجهاد وينصروا دين، ويبقى المتقن فيهم فقط ليل عند دوره يحتاج إليه عند النازلة. فأصبح العلم من ضمن المسقطات إذا لم يوجد غيره، إنما إذا وجد غيره يطلع. نعم.
Und der neunte Punkt ist ein Gelehrter, den es nur, wenn es nur einen Gelehrten gibt, der über Wissen verfügt, die über niemand anderes verfügt, dann darf er auch nicht in den Dschihad ziehen, dann ist oder fällt für ihn der Dschihad aus. Und wenn wir sagen Gelehrter, dann meinen wir wirklich einen richtigen Gelehrten und nicht jemand, der gerne zum Islam aufruft. Ein Gelehrter ist wirklich derjenige, der auch in der Lage ist oder berechtigt ist, eine Fatwa abzugeben. Der berechtigt ist, eine Fatwa, aber sonst ist man da kein Gelehrter.
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن أحكام الأسرى وأحكام الغنائم، إن هذه كلها أحكام لابد فيها من بيان وتفصيل. كما ذكرت لكم أن الكثيرين للأسف الذين يتحدثون عن الجهاد من شباب الإسلام لا علم لهم بالجهاد ولا بأحكام الجهاد ولا بكيفية التعامل حال القتال، ودي مشكلة خطيرة جدا. وذلك نجد أن الفقهاء في كتبهم يجعلون دائما كتاب الجهاد بعد كتاب الحج. ليه؟ يعني يبدأوا بكتاب الطهارة كده، الصلاة بعد كده، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، وفي الآخر كتاب الحج الخمسة الأركان، وبعد كده يجيب لك كتاب الجهاد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصلح للجهاد من لا يحسن الطهارة ولا يحسن الأحكام. فالجهاد علم وفهم، فلا يجاهد إلا صاحب علم عنده علم بأحكام الجهاد، عنده علم بكيفية النكاية في الأعداء، عنده علم بكيفية التعامل في الأسرى والغنائم وما شابه ذلك. هذا كله سوف نبينه إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. ترجم؟
ما سمعت.
ما سمعتش؟
كنت غير موجود.
كان غير موجود. طيب، قول لهم الدرس القادم هنتكلم عن الأسرى والغنائم.
Nein. Im nächsten das inshallah ta'ala werden wir über die über die Gefangenen in einer Schlacht und ebenfalls über die Al-Ghanaim.
Die Asiele?
Nein. Barakallahu fikum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا أحمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أمين. ممكن تعريف عن الشيخين البخاري ومسلم؟ وإذا أريد أن
كتب السؤال الأخير
أن أدرس كتابهما هل أبدأ بمسلم أو البخاري؟ طبعا الإمام البخاري ومحمد ابن إسماعيل البخاري من أئمة النقاد ومن كبار المحدثين، بل لقب بجبل الحفظ رضي الله عنه وارضاه. صنف كتابا اسماه او يعرف لدينا بصحيح الامام البخاري، وهو بعنوان الصحيح المسند من الاثار وايام النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الكتاب يعد اصح الكتب بعد القرآن الكريم، تلقته الأمة بالقبول. لذلك نجد أن الهجمة الدائمة على علماء الحديث تكون فيها الحظ الأوفر للإمام البخاري. لماذا؟ لأنه إن أسقطوا الجبل يبقى ما دونه مش محتاج، وهدفهم هدم السنة، لأن معظم من صنفوا في السنة تلاميذ للبخاري. يعني أنت عندك الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع، صحيح البخاري صحيح مسلم، دول الصحيحان. في بقى السنن الترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه، هتجد إن كل دول تلاميذ البخاري، مسلم تلميذ البخاري وأصحاب السنن. يبقى المعلم مين والشيخ مين؟ الإمام. فإذا طعن الشيخ ضاع التلاميذ ولا إيه؟ يعني دلوقتي مثلا نقرب المسألة، عندكم الشيخ سيد وتلميذه حسين، انت لو اسقطت الشيخ سيد محتاج تسقط حسام؟ لا خلاص بقى، اذا كان الراس يا عم الشيخ خلاص نسفناه، يبقى مش محتاجين ده تلميذ الشيخ سيد، ده مسلم تلميذ البخاري، احنا اسقطنا ايه؟ عشان كده الهجمه كلها ضد مين؟ البخاري. ليه البخاري؟ لانه الراس في الحديث وامام النقاد. فان طعنت في البخاري طعنت في الاسلام كله، طعنت في السنه كلها، وهكذا. البخاري من أعظم كتب هذا الكتاب، صحيح الإمام البخاري. لكن صحيح الإمام البخاري مش أي حد يقرأ فيه، لابد لطالب علم متقن أو متخصص في علم الحديث، لأن أنت لو قرأت فيه بلا تخصص هتتعب أوي، ده أنت من العنعنة هتعرق، عشان توصل للمتن هتتعب، وعشان تفهم ترتيب الصحيح مشكلة كبيرة تانية. لا تبقى عارف الفرق بين المعلقات ولا بين البلاغات ولا بين الشواهد ولا بين ما هو على شرط البخاري كصحيح، والخلط بيجي من هنا. يجي واحد لا يعرف الكوع من البوع يطعن في البخاري ويقول لك ده في حديث الانتحار. يا اخي انتحار مين؟ ما هو انت غبي، هنعمل لك ايه يا اخي؟ حديث انتحار النبي ده وتفكير في الانتحار مش من صحيح البخاري، ولكن ده من بلاغات الزهري، والبلاغات الإمام بيذكرها عشان يقول لك ده مش صحيح. افهم يا غبي افهم. اقول بس ايه، بس اقول له ايه تاني؟ الغبي ده والنبي كاد ان يتردى من فوق الجبل، لو عندك مش في صحيح البخاري. صحيح البخاري هو المسند على شرطه، انما ده ذكر البخاري ليه؟ عشان يقول لك ده مش صحيح. افهم ليه يقول لك كده. وقال الزهري بلغنا أنه عندما فطر الوحي كان النبي يذهب إلى قمم الجبال يريد أن يتردد. لازم تفهم هنا عن البخاري يا فابي، بيقول لك قال الزهري بلغان، يعني هذا ساقط، هذا لا يلتفت إليه. ليه؟ الزهري من التابعين. هل الزهري ذكر في روايته هذه أن الصحابي قال؟ أبدا. ده بيقول بلغانا، يعني حاجة كده جت لنا مش عارفين جت منين. يعني البخاري بيقول لك النص ده لا يثبت وهذا باطل، لأنه من بلغات الزهري. فهمنا حاجة؟ فالغبي يقول لك إيه؟ ده موجود في صحيح البخاري، ياد موجود لكن اسمه من البلاغات مش من متن الصحيح. متن الصحيح هو المسند على شرط البخاري، عشان كده بنقول مش أي حد يقرأ للبخاري. زي ما صاحبنا اللي بيطعن في البخاري يقول لك ده ما اسموش البخاري، ده اسمه جمعة. والله العظيم يا إخوة نص كده، ده في برنامج فضائي في الفضائيات، وجايب معاه كتاب وقال للكاميرا بص كده هو اسمه جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، يعني مش البخاري، اسمه جمعة يا جماعة أهو. وهو الكتاب مكتوب جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فكلمة جمعه قرأها إيه؟ جمعة. ده ينفع يتكلم في العلم ده؟ الغبي ده الجهول هذا ده صاحبنا الثاني أبو حملات لما بينكر حديث البخاري يقول لك أصلا قرأت في كتاب أسد الغابة. شفت بقى ما هو ده الغبي يا أخي، لم يفضح نفسه يا أخي. ما فيش كتاب اسمه أسد الغابة، اسمه أسد الغابة مش أسد الغابة. الأسد ده عندك أنت، ده الكتاب اسمه أسد الغابة، ملوش علاقة بال. فإذا مش أي حد يقرأ للإمام رضي الله عن الإمام البخاري إلا طالب علم متقن أو عالم يتمكن من فهم متن البخاري. فين اللي على شرط البخاري؟ يبقى ده صحيح، ده من المعلقات، ده من الشواهد، ده من البلاغات، يبقى عارف منهج الإمام رضي الله عنه. صحيح الإمام مسلم بقى في المرحلة التالية لصحيح الإمام البخاري، بقى صح الكتب صحيح الإمام البخاري، يليه في الدرجة صحيح الإمام مسلم. هنجد إن صحيح الإمام مسلم أيسر للإطلاع، سهل جدا تقرأ فيه. ليه؟ من جمال البخاري يا إخوة إن هو في تراجمه يبين فقهه ومنهجه، عشان كده قالوا يؤخذ فقه الإمام البخاري من التراجم، أي من عناوين الكتب. والحديث عند البخاري بيقطعه، ما بيجابلكش الحديث كاملا، ممكن الحديث واحد يدخله في 10 أبواب في كل باب يجيب لك منه جملة، فأنت عشان تجيب الحديث كاملا تتعب قوي. هتجد الحديث ده في كتاب العلم جايب منه جزء، في كتاب البيوع جايب منه جزء تاني، في كتاب مش عارف الجهاد جايب منه جزء، فبيقسم الحديث وفق الأبواب. فقيه يا إخوة عجيب، إنما المسلم يجيب لك الحديث كاملا فيريحك، فيجيب لك الحديث بمتنه ولفظه كاملا. غير كده الإمام مسلم كتابه سهل ميسور، بخلاف البخاري عايز شغل، عايز المام عالي أو بالعلم وعلوم الآلة عشان تقدر تفك اللي فيه، فما يقرأش البخاري إلا طالب علم متقن أو عالم. عشان كده دائما بنقول البخاري مرحلة متأخرة لطالب العلم، ما تبدأش بيه. معظم اللي بدأ العلم وراح جاب صحيح البخاري 13 مجلد لسه يعني رب يحبه قبل، فيجي مثلا يبقى خلاص جاب صحيح البخاري فيروح ماسك أول مجلد كتاب بدء الوحي ماشي عن 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 صفحة كاملة بيقول عن عنه لسه ما جات الحديث يعرق يا دي الليلة، مش هو مش عارف يقرأ أسماء الرجال أصلا. والله مرة ما كانش عارف فرق بين أسماء الرجال وأسماء البلدان وبيقرأ في الصحيح. قال يا ابن الله انت ما تقرأش. زي قلت لكم قصة أخ من الإخوة ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو مجتهد وعايز يفيد الناس، فقال نشرح صحيح البخاري. طب يا عم تخليك في 40 نووي، ايه اللي طلعك البخاري؟ المهم فحب يعمل زي الجماعه بتوع الخليج، اللي هو ايه الشيخ يجي يجلس كده والطالب قاعد قدامه يمسك الكتاب، الطالب يقرا وهو يبدا يشرح. فاهم انت كده؟ فقال له اخ ان الاخو برضه خطيب، قال له تيجي انت تقرا لي وانا اشرح. احنا اهل مصر ما نعرفش المنهج ده في التدريس، زي ما انت بتشوفني كده لو هشرح لك كتاب انا اللي بقرا وبشرح لك، ما بجيبش حد يقعد كده ويقعد يقرا وبعد كده اقول له نعم وابدا انشر. ده في الخليج موجود صح؟ انما عندنا في مصر ما فيش الكلام ده. المهم صاحبنا هيعمل كده ماشي. فالاخ مسك اول كتاب في البخاري يقرا يعرق ويلغلط ويغلط. فبعد ما خلصوا الدرس ده بعجوبه الاخ اللي كان بيقرا قال والله يا شيخنا انا ما كنتش اعرف ان كتاب صحيح البخاري مكتوب بالانجليزي. مش عارف يقرا اسماء الرجال ولا اسماء البلدان. طب انت تقرا ليه البخاري؟ الله يكرمك اسكت انت خالص. فهكذا فنقول مش اي حد يقرا للبخاري. فصاحبنا جاب ال 13 مجلد يمسك اول صفحه يعرق ويتعب ودماغه تتعبه فيروح مرجعه تاني على رف المكتبه يقعد 20 سنه ما اتفتحش. وده الخلل في الطلب. لازم التدريج عشان توصل للبخاري. لازم تتقن علوم الاله وعلوم المقاصد. لازم تتدرج في علوم السنه عشان توصل للجبل ده وتبدا تفك الرموز وتفهم المصطلحات. قعد جنبي صاحبي قال لي يا شيخ انا عايز اقرا معاك صحيح مسلم في البيت يعني درس خاص. قلت له اقرا. اي والله العظيم فلسه بيقرا اسم الامام مسلم مسلم ابن الحجاج النيسابوري. قال لي يا شيخنا النيسابوري دي اسم حلوه؟ والله هكذا انا ضحكت. قلت له حلوه ايه؟ هو خلط بينه وبين الفلوزج. كان في حلوه اسمها الفلوزج ده. قلت له لا النيسابوري دي اسم مكان بلد هو من نيسابور وراء بعد ايران كده. فمش عارف اسم البلد. طب ده يقرا ازاي في الصحيح؟ اهم كلهم امثال ده بقى. كل اللي بيتعامل في البخاري امثال هؤلاء. لا يفرق بين اسم البلد ولا اسم الشخص ولا يعرف اصلا يضبط الاسماء. طب بالله عليك واحد لا يعرف الف باء في العلم هيبدا يفهم عن البخاري ويفهم عن الامام مسلم؟ والله ابدا. فبنقول لاحمد نعم صحيح مسلم ايسر تنظيما واسهل اطلاعا، لكن نصيحتي لك لا تبدأ لا بصحيح مسلم ولا صحيح البخاري. إذا كنت مبتدئاً ابدأ بالأربعين النووية على يد شيخ. بعد كده تاخد جامع العلوم والحكم لابن رجب. بعد كده ممكن تقرأ رياض الصالحين. بعد كده نقول لك لازم تتقن علوم الآلة علم المصطلح عشان تفهم عن البخاري ومسلم. تعرف الصحيح من الضعيف المقبول من المردود. اما انت هتفهم ازاي ويكون عندك كده بعض مبادئ علم الرجال وتعرف العلل عشان تفهم وانت بتقرا النص. وبعد كده لما تتقن خد صحيح مسلم على ايد شيخ متقن. لما تتقن العلم ده ممكن نقول لك بقى ممكن تروح للامام الامام البخاري بقى. ممكن تروح ها وتمشي بحظه وترجع للعلماء وهكذا. يا احمد ربنا ينفع بيك. طبعا مش هيعرف يترجم ها فمعلش. أخونا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم اللهم أمين وجعل عملكم صل أمين يا رب العالمين وأسكنكم جنات النعيم. الله يرضى عنك يا ملهم أمين. هل الحديث لأحببت أن أموت وأنا مملوك؟ قال العلماء هو من قول أبي هريرة وهذا إدراج من الراوي أو فتوى الراوي على الحديث. أحسنت. فقالوا إنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه لأنه كان أكثر الناس برا لأمه رضي الله عنه أرضاه. فأقسم بعد قول النبي عندما بيّن منزلة المجاهد وإن حمل على قول النبي. فالنبي كان أكثر الناس برا لأمه لدرجة أنه بعد موتها سأل ربه أن يزور قبرها. شوف البر. فآذن له. قال فآذن لي. قال فاستأذنت ربي أن أستغفر له. قال فلم يأذن لي. وهذا بر كبير لأن المسلم مطالب ببر أمي وأبيه حتى وإن اختلف معه في الدين. وانتم من عايشين في الغرب حتى لو كان الأب كافرا والأم كافرة فبرهما واجب على الابن المسلم. برهما واجب. ولذلك قال الله تعالى نصا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا والله أعلى وأعلم. أخونا إبراهيم يقول سلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله، اللهم آمين. ادعوا لجدي بالشفاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، لا بأس طهور إن شاء الله. عبد الرحيم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نصيحتكم لمن هان عليه أمر الله، يعلم ما يفعله خطأ ويقول غدا أتوب، أذكر نفسي وإياه بعدم تسويف التوبة لأن الموت يأتي بغتة، فربما لا تدرك توبة تهلك. فالبدار البدار، عظم ربك واخشاه، إن وقعت فقم سريعا، استغفر وأقلع واندم وأكثر من العمل الصالح لأن الموت يأتيك بغتة، لذلك لابد أن تبادره. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التثبيت. آمين. في أسئلة؟